بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. رأى رجلا في يده حلقة، عندكم حلقة؟ لا، النصب خطأ. في يده حلقة خبر مقدم مبتدأ مؤخر، والجملة صفة لرجل. في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فقال: قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال: رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، بل فيه بأس، سند من طريق مبارك ابن فضالة عن الحسن عن عمران، ومبارك مدلس وقد عنعن، والحسن لم يسمع من عمران. نعم. ثم اختلف أيضا في رفعه ووقفه. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، في يده حلقة من صفر، الصفر النحاس، النحاس الخالص يقال له صفر. فقال: ما هذه؟ وهذا فيه أنه قبل الحكم لا بد من النظر في الباعث والمقاصد. ما هذه؟ أي لما اتخذتها؟ ما سبب اتخاذك إياها؟ قال: من الواهنة. أغلق النوافذ هذه. الله المستعان. ولا أصحاب الآيس كريم ما يفقهون، ما يفقهون، يطلبون الله بمعصيته، يبحثون عن الرزق بمعصية الله وإزعاج الناس، لا يجوز لهم هذا. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قلنا: قوله ما هذه سؤال عن الباعث على الشيء وعن المقصد من اتخاذه، فقال: من الواهنة، أي بسبب الواهنة. ومعنى ذلك أنه اتخذها بسبب ذلك المرض. واتخذها شفاء لذلك المرض، وهذا وحده لا يكفي، وليس بسبب شرعي ولا طبي، ليس بسبب شرعي ولا طبي أنها تتخذ هذه لأجل أنها تشفي من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. والوهن ضعف، والوهن الضعف، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لو مت وهذه الحلقة عليك ما أفلحت أبدا، وذلك لأنك اعتقدت فيها الشفاء، وهذا شرك، والشرك لا يفلح صاحبه، لا سيما إذا اعتقد أنها تشفي بنفسها، كما تقدم التفصيل في الدرس السابق. إذا اعتقدها سببا في الشفاء كان شركا أصغر، وإذا اعتقدها تشفي كان شركا أكبر. الواهنة قال في النهاية: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد وفي اليد كلها فيرقى منها، أي تتخذ، يعني يرقى منها أي يقرأ على المريض الذي مرض بهذا الشيء. وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز فيقال لها خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنها، أي ليس لها سبب طبي ولا سبب عقلي ولا سبب عادي، إنما اتخذها الاعتقاد، هذا الاعتقاد يعتقد أنها تعصمه من الألم، فقال له: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، لأن الوهن الضعف. وفي الحديث: قد وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم. وقوله رواه الإمام أحمد، أي في مسنده، بسند لا بأس به. السند نعم الرجال لا بأس بهم، لكن الاتصال هو العلة، فإنه ليس بمتصل. مبارك بن فضالة دلس هذا الحديث، ومبارك يعني عنعن هذا الحديث، ومبارك مدلس، فلا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوع رضي الله عنهما أو رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أيضا هذا الحديث بهذه السياقة مرفوعا ضعيف. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، نوع من أنواع ما يعلق، يظن من يعلقه أو يعتقد أنه ينفعه فيدفع عنه الضر ويجلب له الخير. نعم. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالتمائم معروفة عند العرب، كانت تتخذها لتدفع الشر بها. قال في النهاية: خرزات، التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. ومنه حديث ابن عمر: وما أبالي ما أتيت إن تعلقت تميمة. والحديث الآخر: من علق تميمة فلا أتم الله له. قال ابن الأثير: كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، وإنما جعلها شركا في حديث التمائم والرقى من الشرك، لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. نعم، من تعلق تميمة أي هذه الخرزات وما في معناها، ليس بالشرط أن تكون خرزات، بل كل ما في معنى الخرزات يدخل فيها، قرون، عظام، كذلك أيضا شيء من أنواع ما يعلق يتقى به العين أو يعتقد أنه يجلب النفع أو يدفع الضر، هذا كله من التمائم. وقوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا نوع من أنواع المجانسة، نوع من أنواع المجانسة، وذلك أنهم يعلقون التمائم ليتم أمرهم، يعلقون التمائم ليتم أمرهم، فكان الجواب فلا أتم الله له. وكذلك من تعلق ودعه وهي أيضا في معنى التمائم فلا ودع الله له، يتعلق ودعه ليستريح، فلا ودع الله لها أي لا أراحه الله، لا أراحه الله، فهذا من باب قول الله سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، فمعناه أنهم يفعلون الشيء لمعنى فيأبى الله إلا أن يكون على ضد وعكس ذلك المعنى الذي أرادوه جزاء وفاقا، والجزاء في ذلك أنه انقلب عليهم اعتقادهم حسرة عليهم وعذابا عليهم. قال في النهاية من تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودع بالفتح والسكون، ودع وودع جمع ودعه، وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان، يعني كأنواع الصدف وغيرهم، وإنما نهى عنه لأنهم كانوا يعلقونه مخافة العين. وقوله لا ودع الله له أي لا جعله في دعاة وسكون، وقيل هو لفظ مبني من الودعة أي لا خفف الله عنه ما يخافه، أي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يخف ألمه وبأن يستمر ألمه، وذلك لأنه بحث عن العلاج في غير مظنه، في غير موضعه، وأشرك بالله سبحانه وعلق قلبه بغير الله، فكان من الدعاء عليه. نعم، كمثل من يبيع ويشتري في المسجد فيقال لا أربح الله تجارته، لأنه يبحث عن الربح في معصية الله، فيقال لا أربح الله تجارته، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وهكذا أيضا يبحث عن تمام أمره فيقال لا أتم الله له، ويبحث عن الدعاء والسكون وتخفيف الألم فيقال فلا ودع الله له، فلا ودع الله له. وهذا من أنواع الجناس، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم أي لما انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق والهدى وسماع الذكر والموعظة، كان جزاؤهم أن الله عز وجل صرف قلوبهم جزاء وفاقا. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، نعم هذه الرواية صحيحة ثابتة، من تعلق تميمة فقد أشرك. وما هي التميمة؟ قلنا خرزات تعلق، نعم يقصد بها ويعتقد أنها ماذا؟ تدفع البلاء أو الوباء. والودع يعني شيء يعني أبيض يخرج من البحر كأنواع الصدف يعلق في حلوق الصبيان، وليس معنى هذا أن من علق شيئا يتزين به، كامرأة تعلق سلسا أو كذلك نعم تعلق أنواعا من الحلي تتزين بها، أن هذا من الشرك؟ لا، إنما هذا بالاعتقاد. ما هذا؟ ما حملك على هذا؟ لماذا اتخذت هذا؟ فإن كان اتخذه لمعنى من المعاني البطالة كدفع العين أو التعلق به من دون الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون من ماذا؟ من الشرك. أما إذا اتخذته المرأة للزينة فهذا من شؤون النساء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وإذا قصدت مع الزينة دفع العين دخلت في النهي، من تعلق تميمة فقد أشرك، وإذا قصدت الزينة فقط فهذا من المباح. قال وبالوليد بن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. ما يعرب في يده خيط؟ في يده خيط خبر مقدم، في يده خبر مقدم، خيط مبتدا مؤخر، والجملة صفة لماذا؟ لرجلا، رأى رجلا، مثل رأى رجلا في يده حلقة من صفر. قال فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عندنا في الحاشية اسناده منقطع. قال يغني عنه ما أخرجه ابن أبي شيبة عن حذيفة أنه دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا، فقال ما هذا؟ قال خيط رقي لي فيه. فقطعه ثم قال لو مت ما صليت عليك. يقال مت ومت وجهان جائزان، لو مت ما صليت عليك، أي لأنك اتخذت هذا الشيء تعتقد أن الشفاء فيه وأن النفع فيه، وهذا نوع من أنواع الشرك والاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في القول السديد في الأسباب، قال هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها، أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. أحدها ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. الأسباب اعرف فيها ثلاثة أشياء. الشيء الأول ألا تجعل منها سببا إلا لا تجعل سبب منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب، إما في الشريعة وإما في ما يعرفه الناس شرعا أو قدرا، أي مما يعرفه الناس ويعتادون أنه سبب واضح. الثاني ألا يعتمد العبد عليها، لا تعتمد على السبب بل يعتمد على مسببها ومقدرها وهو الله سبحانه وتعالى، مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، يقوم بالسبب النافع ويفعله وقلبه معلق بالله. إذن اتجاهه إلى السبب اتجاه عمل وقلبه معلق بالله سبحانه، لا يتعلق قلبه بالسبب. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها وإن شاء سلبها سببيتها. إذن ما هي الثلاثة الأمور التي ينبغي للعبد أن يفهمها في الأسباب؟ الأول أن لا يجعل سببا إلا ما ثبت أنه ماذا؟ أنه سبب شرعا أو قدرا. الثاني أن لا يعتمد على السبب بل يفعل السبب ويفوض أمره إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فهي مرتبطة بقضاء الله وقدره، فإذا شاء الله عز وجل أبقى سببيتها، وإذا شاء سلبها سببيتها. النار سبب لماذا؟ النار سبب لماذا؟ للإحراق، للإحراق. لما ألقي إبراهيم في النار ماذا قال الله لها؟ قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سلبها هذا الذي هو هي سبب فيه وهو الإحراق، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم قال بعد ذلك فإذا كان الأمر كذلك فإذا تعلم أنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا تخرج عن ذلك. فالتصرف والتدبير لله سبحانه وتعالى. قال فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك. ما الفرق بين الدفع والرفع؟ الدفع والرفع، الرفع بعد نزوله والدفع قبل نزوله، فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية، حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله وتعلق قلبه، حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. وإن اعتقد أن الله هو النافع الرافع وحده، ولكن اعتقدها سببا يستدفع به البلاء بها البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر، محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. ثم قال وكذلك وهو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه، نوع شرك ووسيلة إليه، أن يكون من الأصغر. فإذا هذا هو، بارك الله فيكم، هذا هو الحاصل. والقول السديد لعل الله عز وجل ييسر بعد أن نمر على كتاب التوحيد، نرجع فنراجع كتاب التوحيد بقراءة القول السديد قراءة سريعة. وحذيفة حين قرأ في هذا الأثر المنقطع وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا على ما ذهب إليه جمع من المفسرين، أن المقصود الإيمان بالربوبية مع الشرك في الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله أي في ربوبيته، إلا وهم مشركون أي في ألوهيته. هذا وجه وتوجيه للآية. الثاني وما يؤمن أكثرهم بالله أي يقولون الله ربنا ويتقربون إلى الله إلا وهم مشركون، أي يفعلون أشياء توقعهم في الشرك، كما فعل هذا الرجل حين علق الأشياء لدفع الحمى. طيب أسأل سؤالا، بعض الناس تكون عنده ما يسمى بالشحنات الكهربائية، وينصح مثلا بأن ينام على سرير من نحاس مثلا، أو يربط رأسه بسلك من نحاس أو من صفر أو نحو ذلك، ما حكم هذا؟ هل هذا من الشرك؟ هل هذا من الشرك عمار؟ إذا كان هذا هو تقرير الطبيب وكان علاج الطبيب وعلم في العادة أنه ينفعه بأن يسحب تلك الشحنات إلى خارج الجسد فيستريح المريض، فهذا ليس من الشرك، هذا من العلاج. لكن إذا لم يكن له معنى وإنما اعتقد أنه ينفع أو أنه يضر بدون يعني ماذا مع الله، أو هكذا أيضا وسيلة من الوسائل في ذلك من جعله من وسائل الشرك، هذا يدخل في النهي وفي الباب على التفصيل السابق. إذن تذكر قول ماذا عمران، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المأثور الذي تقدم وقوى فيه ما فيه ضعف، أنه قال له ما هذا، وحذيفة قال للرجل ما هذا، معناه لماذا اتخذته، ما الباعث والسبب. ومع ذلك إذا كان قد شهر الأمر واتضح في أمر من الأمور المعروفة لا يحتاج إلى سؤال، لا يحتاج إلى سؤال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسفاره كما في الصحيحين من حديث أبي بشير وسيأتي معنا في الباب الذي بعده، فبعث رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، إلا قطعت. لماذا؟ لماذا ما إذا وصل لا يصل إلى صاحبه إلى بعير إلا سأل عن صاحبها ثم قال له ما هذا لماذا اتخذته، إلى صاحب بقر فيقول له ما هذا لماذا اتخذته، لماذا ما سألهم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبقى قلادة على رقبة بعير أو ماشية إلا قطعت دون سؤال ودون استفصال. لماذا؟ ما هو السبب؟ أحسنت، لأنه قد علم أنهم إنما يتخذونها لماذا؟ لدفع البلاء أو رفعه، لدفع البلاء أو رفعه من العين ونحو ذلك. فهذا هو بارك الله فيكم ما كان قد علم وانتشر أنه شيء، أنه سبب، أنهم يفعلونه لمعنى بطال، لمعنى مخالف للشريعة، فلا يحتاج إلى استفصال، وما كان غير ذلك فيحتاج. ومن هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا لما أمسكت عنه؟ قال إن عليه قلادة أو تميمة معلقة على عضده، فأهوى إلى تلك القلادة فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا صلاح. يعني بعض ذاك الأسود الشعر، ذاك الشعر هو ذاك الحبل الأسود أو غيره، ذو الفتيل الأسود، يقولون ماذا؟ هل هذا ثبت عند الأطباء أو هو كلام الناس؟ إذا كان له تفسير طبي صحيح، إذا كان له تفسير طبي صحيح فلا حرج، أما إذا كان من كلام الناس وليس له تفسير طبي فلا يصلح، يترك. أن هذه الأشياء لابد لها من تفسير طبي صحيح يعرف بشيء معقول، معقول العلة. أما هكذا نقول يعني يسحب الألم، ربما كان من الشيطان، يعني لما يتخذونه يخفف الألم، كما جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن بعض نسائه كانت تضع تميمة أو نعم، فلما سألها عن ذلك أخبرته أن عينها كانت تؤلمها، وأنها إذا وضعت هذه التميمة خفت هذا الخف هذا الوجع، وإذا نزعتها عاد. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن مسعود ذاك واخزوا الشيطان، يرضى عنك حين تضعينها فيترك، ويخزها حين تتركينها، أي لأجل أن ترجع وتتخذ هذه التميمة. وسيأتي هذا الأثر عند حديث إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. يقول شخص يرقي على خيط ثم يربطه في العضد ويقصد ذلك الرقى من القرآن؟ لا، لا يربط، يرقي بدون ربط، يعني اتخاذ هذا الآن رقية، ما هذا؟ قال خيط الرقية لي فيه، لا يربط، يقرأ على المريض مباشرة أو هكذا يرقيه، لما يرقي على خيط ثم يربط هذا لا يصلح. يقول لماذا نشرح الأحاديث الضعيفة ولماذا أوردها ابن عبد الوهاب؟ الجواب بعض الأحاديث مثل هذا الذي هو ضعيف له ما يقويه أو ما يغني عنه، فيكون تقرير المعنى من خلاله تقرير صحيح وعليه أدلته، إلا أن هذا الحديث بعينه فيه ضعف، والضعف ليس بضعف شديد إنما هو ضعف منجبر، فيه يكون هناك ما يغني عنه أو ما يقويه، فلهذا تشرح الأحاديث على وفق الأحكام الصحيحة من الأدلة المكتملة من هذا الحديث ومن غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.